وتقديم أحمد أحمد، تحرير صوتي ومونتاج سعيد أبو حسنين. هكذا علمتني الحياة.
برنامج مع الحدث بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مع الحدث. مع الحدث لهذا اليوم سيناقش قانون إعدام الأسرى ما بين انعكاسات الموافقة وسبل المواجهة. ورد في الإعلام الصهيوني خبر مفاده أنه في الأيام القادمة سيتم صن قانون يفضي إلى إعدام الأسرى وبالتحديد منفذي العمليات الفدائية. وقد أشارت إلى ذلك القناة 13 العبرية بأن رئيس الوزراء القادم بنيامين نتنياهو أعطى الموافقة لعضو الكنيسة إيتمار بن غفير للمضي في سن قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات. وقد أعلن سابقا عن حزب عوتسما يهوديت برئاسة المتطرف الفاشي إيتمار بن غفير عن الاتفاق الائتلافي مع حزب الليكود، والذي ينص على العمل لسن قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين وبالتحديد على منفذي العمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه. مختصون أوضحوا بأن هذا القانون سيرتد غضبا على الاحتلال وفي وجه الاحتلال، وربما يكون شرارة الاشتعال على هذه الحكومة. ومنهم من قال أبعد من ذلك أنه سيكون سببا في إسقاط هذه الحكومة. نريد أن نتعرف مع ضيوفنا الكرام على تبعات وانعكاسات هذه الموافقة التي منحها نتنياهو بن غفير مؤخرا، ونريد أيضا أن نناقش ونتعرف على سبل المواجهة التي تقع على عاتق الفلسطينيين لمواجهة هذا القانون. دعوني أرحب بضيفي الأول الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى الأستاذ حازم حسنين. أستاذ حازم، أهلا ومرحبا بك معنا.
على صلاة أخت الكريم، الله يرضى عنكم.
نعم، يعني نبدأ معك من حيث الموافقة، نريد أن نتعرف هل كانت هذه الموافقة متوقعة من قبل نتنياهو لبن غفير، خاصة وأنه لسنوات عديدة وهو يطنطن ويطبل هنا وهناك عن هذا القانون، بل ويعد جمهوره بن غفير بأنه في حال تسلم حقيبة الأمن الداخلي، في حال تولى منصب في الحكومة، سيقوم على في أول يعني الأمور والمهام التي يريد أن ينفذها هي تطبيق قانون خاص بإعدام الفلسطينيين الأسرى وخاصة ممن ينفذون العمليات، أم أن هذه الموافقة جاءت باكرة بطريقة أو بأخرى؟ تفضل أستاذ حازم.
في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولكافة مستمعين إذاعة الأقصى، وتحياتي ودعواتنا لإخواننا الأسرى في سجون الاحتلال وهم يواجهون هذه الغطرسة. نسأل الله عز وجل أن يكون لهم فرج قريب، وأن تكون هناك صفقة قريبة نرى فيها أسرانا أحرارا، فهم أحرار وسيكون أحرارا رغم ما يحاك طبهم من إجراءات نازية وفادية
إن شاء الله.
أستاذة الكريمة، هذا القرار الجديد القديم بأن هناك اتفاق ما بين نتنياهو وبن غفير، أولا حتى نعلم السياق الأول لهذا القرار هي التوافقات ورغبة نتنياهو في تشكيل حكومة حتى لو كانت على ظهر الفلسطينيين، فنتنياهو يريد بشكل كبير جدا أن يشكل هذه الحكومة، وقد رضخ لهذه المطالب لحركة القوة الصهيونية برئاسة بن غفير من أجل أن يشكل الحكومة. هذا السياق الأول. السياق الثاني، بن غفير وكل من لف لفيفه في هذا التيار اليميني المتطرف لا يجد شيئا يزاود به، ولا يجد دعاية انتخابية إلا على ظهر الأسرة، فهم يروا الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وفصائله وأحراره وأسرى هم في نظر الإسرائيلي قتلة إرهابيون ويجب قتلهم. أما السياق التاريخي لهذا القرار فهو ليس بالجديد، أعتقد أنه بمجرد وجود هذا الاحتلال كانت لديه قرارات تعسفية، كانت لديه قرارات بإعدام كثير من الأسرى ومنفذين بعض العمليات، هم نفذوا حقيقة هم نفذوا هذا القرار في كثير من العمليات، وكانت هناك قرارات من قبل الجيش أن كل من يرفع سكين أو كل من يرفع السلاح أو كل من يريد أن يواجه إسرائيل يجب أن يقتل، وهذا حدث قبل عدة أيام مع الشاب على حاجز حوارة وقد قتل بدم بارد أمام مرأة العالم كله، فهذا هو قرار الإعدام، فهم يطبقون هذا القرار. أيضا من ناحية تاريخية طبق هذا القرار على الأسير سعيد بدرنا، مجرد أن دخل الأسر حكم عليه بالإعدام أولا ثم بعد ذلك تراجع لحكم المؤبد. أيضا كريم يونس حكم في البداية بالإعدام ولكن تراجعوا، لأن ما الذي تريده إسرائيل من هذا القرار؟ إسرائيل أولا لا تريد أن تطبق الإعدام وتريد أن تطبق الإعدام بنفس الوقت، كيف؟ بمعنى أنها تريد أن تقتل الإسرائيلي ولكن دون أن تخرج في نظر الرأي العام أنها قاتلة وأنها تطبق حكم الإعدام لاعتبارات سياسية واعتبارات قانونية واعتبارات لها علاقة بالاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان، ولكن هو في داخل الصهيوني وعقلية الصهيوني هو يرى الشعب الفلسطيني كله يستحق القتل. الآن في هذه الخطوة الجديدة بعد أن تم إقرار الاتفاقية السياسية بين الأحزاب وهناك موافقة لإقرار قانون بإعدام الأسرى، نحن نرى أن هذه الخطوة خطوة خطيرة جدا، خطورة كبيرة جدا نراها ونستشعرها على أسرانا الأحرار داخل سجون الاحتلال، لا سيما ونحن نرى ملف الإهمال الطبي يزداد، حالات الإصابة بمرض السرطان داخل سجون الاحتلال تزداد ونراها وكأنها عملية تطبيق حقيقي إعدام بطيء لأسرانا الأحرار داخل سجون الاحتلال، وهذه الخطوة يجب أن تستوقفنا كثيرا أمام هذه الهجمة الشرسة التي تنتهجها الحكومة الصهيونية باتجاه شعبنا بشكل عام وباتجاه أسرانا تحديدا وبشكل خاص.
نعم، يعني لربما هي يعني الاحتلال الصهيوني بحكومته لربما لديه ازدواجية في المعايير، يريد أن يظهر أمام العالم بصورة الديمقراطي المتحرر الذي يحترم حقوق الإنسان، أما على الأرض وفي الواقع يريد أن ينكل بالفلسطيني في كل بأبشع الصور وفي كل الوسائل، ولن يتوقف على ذلك، وخاصة وأنه يعني كانت في البداية قانون إعدام الأسرى يحقق أعلى درجات العنصرية، وكان أيضا نوع من أنواع الدعاية الانتخابية التي استخدمها واستغلها نتنياهو بالمناسبة، أليس كذلك؟
نعم صحيح. هذا التحليل حقيقي جدا، إسرائيل تريد أن تنفذ حكم الإعدام ولكن دون أن تصاب بأي سمعة أن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية أو إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان أو إسرائيل مخالفة للمعايير الدولية أو للمعايير الأوروبية في التعامل مع الأسرى. إسرائيل حتى وإن قلنا أن إسرائيل فوق القانون وإسرائيل لا تعتبر نفسها تحت القانون وإسرائيل فوق كل المنظمات الدولية، ولكن إسرائيل حقيقة هي تخشى من هذه السمعة التي قد يقال أن إسرائيل تنفذ حكم الإعدام، وأنا حقيقة أستشعر هذه الخطورة الحقيقية. لماذا؟ لأن إسرائيل دولة مخادعة. إسرائيل قد تتراجع في لحظة من اللحظات عن إقرار هذا القانون، ولكن ستطبقه على الأرض. بمعنى سنشهد حالات كثيرة من الأمراض داخل سجون الاحتلال، لن تكون هناك عملية أسر بعد ذلك. ربما كل من يريد أن ينفذ عملية أو يرفع سكين أو يحمل سلاح سنجده شهيدا. وإن كانت هذه رغبة الفلسطين في أن يحيا بسلام أو يموت شهيدا كريما عزيزا، فإن هددونا بهذا القتل وهذا قانون الإعدام فكلهم مشاريع، كانت مشاريع شهادة، مشاريع مقاومة تريد أن تحيا هي وشعبها بسلام، ولكن إن هددونا بالقتل فهذا قدر الله عز وجل. وأنا أعتقد أن الحركة الأساسية قادرة أن تواجه هذه القرارات المجحفة، هذه القرارات العنصرية والخطيرة باتجاه أسرانا. الحركة الأسيرة طالما يعني أخرجت بيانات بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الإقرارات الصعبة التي في ذروتها قانون إعدام الأسرى.
نعم، بالمناسبة الحركة الأسيرة ردت على قانون الإعدام أول أمس بأن الأسرى لا يخشون الموت ولا الشهادة. ننتقل معك أستاذ حازم لنقطة مهمة جدا، لا يعني لربما نريد أن يعني نوصفها توصيفا دقيقا، هل هي فعلا حقيقية وتنطبق على الواقع أم أنها تحمل شيئا من المبالغة؟ وأتحدث عن انعكاسات هذه المواقع، خاصة أنه محللون مختصون الجميع يعني أخبر بأنه وتحدث عن هذه الخطوة بأن إيتمار بن غفير لا يعرف ارتدادات هذه الخطوة، ستكون شعلة، الشعلة القادمة هذه الخطوة إذا ما تم إقرارها وتنفيذها ستكون هي يعني أول معاول هدم هذه الحكومة وسقوطها. هل فعلا هذا الكلام صحيح ويطابق الواقع أم أن يعني شيء من المبالغة كما ذكرت قبل قليل؟ تفضل أستاذ حازم.
بصراحة هذا ليس الواقع فقط ما يثبت ذلك، بل التاريخ، تاريخنا مع هذا الاحتلال الغاصب الذي لا يرعى في هذا الشعب لا إلا ولا ذمة، تاريخنا معه تاريخ واضح وحقيقي. كلما ازداد الشعب الصهيوني صهيونية وإجراما وجاءت حكومة فاشية كان مصير هذه الحكومة الفشل. ونريد أن نرجع قليلا إلى الوراء، قبل ما يقارب من 4 إلى 5 سنوات حين جاء ليبرمان كوزير للدفاع وهدد ووعد وتوعد الشعب الفلسطيني بالحروب وبقتل هنية خلال 48 ساعة فقط واجتياح غزة، لم نجد من ليبرمان إلا كل تراجع وكل فشل، بل وأسقطته غزة بعد عملية الشهيد نور بركة واجتياح يعني هذه نخبة الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة، وفشلت في أن تحقق أدنى أهدافها.
نعم،
وفشلت
في عملية سيارة متكال
وسقط ليبرمان. بمعنى هذا الكلام حقيقي، أنه كلما ازداد صهيونية. وأنا أعتقد أن إذا ما تجرأ هذا الاحتلال على أخذ أي خطوات باتجاه الأسرى سيكون هناك تصعيد كبير جدا داخل سجون الاحتلال وغزة شعبنا
نعم، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. أطلب منك أستاذ حازم تغيير مكانك قليلا حتى يتسنى لنا أن نستمع إلى صوتك بشكل جيد. الصوت متقطع بشكل كبير. نعم، الباحث في شؤون الأسرى الأستاذ ثامر سباعنا قال إن الاحتلال بإقرار قانون إعدام الأسرى يفتح على نفسه حربا مفتوحة على المقاومة ومع المقاومة ومع الأسرى الفلسطينيين، كما أضاف أن هذا القانون لن يخيف الفلسطينيين ولن يمنع المقاومة من الاستمرار في طريقها. تحدثنا مع الأستاذ حازم حسنين الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى، وأنتقل معكم. نعم، لازلنا نعم لازلنا مع الأستاذ حازم. يا أستاذ حازم، كنا نتحدث عن إن ما طابقت هذه التحليلات الواقع، وذكرت بأنها تطابق الواقع ومن وحي التاريخ، تاريخ الصراع والنضال الفلسطيني مع هذا العدو، يعني تفيد بأنه بأن هذا الاحتلال يعني رغم كل ما يفعله إلا أنه في النهاية يفشل أمام قوة وصلابة الفلسطيني في كل مكان. السؤال الذي أريد أن يعني أسأله لك الآن، هل ما يقوم به الاحتلال عبر إعلامه بوسائله المختلفة، سواء الإعلام الورقي أو حتى القنوات التلفزيونية التابعة له، هل تمثل أنابيب اختبار لمثل هذه القوانين التي تسبب أو يعني المجحفة بحق الفلسطيني والدامية بالمناسبة؟ يعني يريد أن يقيس الرأي العام، إذا كان الرأي العام يعني لديه جانب من الضعف يستمر في الاستمرار لتحصيل أكبر قدر من المكاسب، كما فعل تماما مع في المسجد الأقصى الذي احتله زمانيا ومكانيا بهذه السياسة، أليس كذلك أستاذ حازم؟
حقيقة في عقلية الإسرائيلي هو جبان، هو لا يجرؤ أن يأخذ قرارات فجأة ويريد أن يطبقها. لا، الاحتلال يأخذ حسابات كثيرة جدا من جبنه ومن إدراكه بأن 72 عاما من الاحتلال ولم يستطع حتى الآن أن يزجل هذا الشعب أو أن يستطيع أن يفرض سياسة هذا الاحتلال. ما زال في عقلية الفلسطيني حقه في المقاومة ثابت، ما زال في عقلية الفلسطيني أن هذا احتلال غاصب، والآن كل قراراته التي يريد أن يطبقها في اتفاقيته نتنياهو مع بن غفير هي حتى الآن ما زالت حبرا على ورق، وستبقى حبرا على ورق لأنه لم يستطيع أن يطبقها. ليس لعدم قدرته المادية، ولكن لأنه يعلم حقيقة أن أمامه شعب ما زال مصر على حقه. الأسرى داخل سجن الاحتلال يهددون، وهو يعلم تماما إن هدد الأسرى داخل سجن الاحتلال أنهم لا يخشون الموت، لا سيما وأنهم كلهم كانوا مشاريع شهادة، لأنهم يهددون الأسرى بما يتمنونه. لذلك أقول أن الأسرى يتجهزون ويضعون الخطط لمواجهة هذه الإجراءات. شعبنا الفلسطيني لم يسمح لأن تكون هناك إجراءات عنصرية سادية باتجاه أسرانا. الاحتلال يحسب 1000 حساب لردات الفعل الفلسطينية والدولية، رغم أنه لا يعتبر يعني لا يضع أي اعتبار للأعراف الدولية، ولكنه يخشى من هذه الهزائم التي جاءته مرة تلو الأخرى، وسيكون مصير هذه الحكومة الفشل إذا ما تجرأ باتجاه قدسنا وباتجاه أسرانا وباتجاه غزتنا.
نعم، شكرا جزيلا لك الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى الأستاذ حازم حسنين على كل هذه الإفادة بحق قانون إعدام الأسرى الذي منح نتنياهو الموافقة عليه لبن غفير لسن هذا القانون الذي يتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين، خاصة ممن نفذوا عمليات فدائية. طبعا كما أشرنا خلال حديثنا مع الأستاذ حازم بأن في حال تم تطبيق هذا القانون فإن الاحتلال يفتح على نفسه النار، وسيكون هذا الأمر يمثل شعلة لاشتعال الموقف ما بين الفلسطينيين وبالتحديد المقاومة الفلسطينية والأسرى والحركة الأسيرة مع هذا الاحتلال. تعرفنا إذن معكم مستمعي الكرام من الأستاذ حازم على انعكاسات هذه الموافقة التي منحها نتنياهو لبن غفير. الآن نريد أن نتعرف على سبل المواجهة والدور الذي يقع على عاتق الفلسطينيين بكل مستوياتهم وأماكنهم، سواء الرسمية أو غير الرسمية، تجاه هذا القانون، مع الناطق باسم وزارة الأسرى الأستاذ منتصر النعوق. أستاذ منتصر، أهلا ومرحبا بك معنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
نريد أن نبدأ من حيث انتهى الأستاذ حازم وتحدث أن هذا القانون له وقع وسيكون له انعكاسات خطيرة جدا، ربما تصل إلى إسقاط هذه الحكومة إذا ما تم وما سعى بن غفير لسنه وتنفيذه على أرض الواقع. نحن لا نريد أن ننتظر هذه اللحظة، نريد أن نبدأ كفلسطينيين وكجهات رسمية مسؤولة ويقع على عاتقها نوع من المسؤولية تجاه هؤلاء الأسرى بخطوات معينة تندرج تحت ما يسمى بسبل المواجهة. حدثنا عن سبل المواجهة، ويعني لا أتحدث فقط عن دور المؤسسات بصفة عامة، يعني لو ننتقل معك أستاذ منتصر من دور الأفراد تجاه هذه القضية حتى المؤسسات بكل فئاتها وشرائحها وأنواعها. تفضل أستاذ منتصر، تفضل معي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أعتقد أنه الخطر الذي داهم حركة الأسيرة في الأيام والأسابيع المقبلة كبير جدا وربما غير مسبوق.
نعم.
لأول مرة في تاريخ الحركة الأسيرة يبدأ فعلا الترويج من خلال الحكومة الصهيونية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وفي المناسبة يعني هذا الأمر ليس جديدا، قبل أشهر تم الحديث في هذا الأمر وتم عرض الأمر على الكيان الصهيوني ولقى قبولا من البعض ورفضا من الآخر، لكن مع صعود اليمين المتطرف بشكل كبير في الحكومة المقبلة نحن نخشى فعلا أن يتم تمرير هذا الأمر بشكل حقيقي ورسمي. وإذا ذلك أعتقد أنه المطلوب فلسطينيا بل وعربيا ودوليا أن يكون هناك خطوات حقيقية وجدية تكبح جناح هذا الاحتلال وتوقف مسلسل الجرائم المرتكبة والمتصاعدة بحق شعبنا الفلسطيني وخاصة قضية الأسرى الذين يعني لا يخرجون من واقع حتى يدخلهم الاحتلال في واقع أشد مرارة وأكثر عنصرية وإرهابا. وبالتالي اليوم فلسطينيا أعتقد أن المستوى الأول الذي عليها أن يتحرش أو الجهة الأولى التي عليها أن تتحرش فعليا في هذا الإطار هي السلطة الفلسطينية على عدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن السلطة الفلسطينية هي يعني معترف بها دوليا ولديها من الأبرز الدبلوماسية والمندوبين في الخارج وفي المؤسسات الدولية الكثير، ولذلك بدأ الترويج الاحتلال لقانون الإعدام الفلسطيني للأسرى الفلسطينيين يجب أن يقابله بدء حملة دولية من قبل هؤلاء المندوبين والسفراء والدبلوماسيين على المستوى الدولي لوضع المجتمع الدولي والعالم أمام خطورة ليس فقط قانون الإعدام بحق الأسرى، إنما أمام خطورة الوضع بشكل عام على الأسرى الفلسطينيين وما يواجهونه من حرمان أبسط حقوقهم الأساسية التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية.
نعم.
هذا من جهة. من جهة أخرى داخليا على السلطة الفلسطينية أن تعيد ثباتها في التعامل مع الاحتلال.
نعم.
ليس هناك أي مبرر لبقاء التنسيق الأمني على سبيل المثال قائما في ظل أن الاحتلال يقتل الأبناء الأسرى بهذه الطريقة، ليس مطلوبا من السلطة أن تنتظر إقرار قانون الإعدام حتى تباشر بهذه الخطوة. يعني المفترض أن السلطة باشرت هذه الخطوة منذ زمن بعيد، لكن بعيد أقول في الواقع منذ أن استشهد مثلا ناصر أبو حميد وهو أحد قيادات حركة فتح الثورة الفلسطينية الحديثة، ومنذ أن رفض الاحتلال الإفراج عنه والسماح له يعني عن هذه الأيام الأخيرة في بيته وبين أحضان والدته. هذا مبرر قوي للسلطة الفلسطينية مثلا أن توقف التنسيق الأمني. لكن على اعتبار أن السلطة الفلسطينية للأسف الشديد، ونحن نقول هذا الأمر والله وبكل مرارة، أن السلطة الفلسطينية اليوم لديها اعتبارات أخرى تبقى على اعتبار قضية الأسرى الإنسانية والوطنية، أصبحت لا تفكر في خيارات مواجهة الاحتلال أو إعادة ترتيب أوراقها مع الاحتلال بناء على أسس وطنية، إنما للأسف الشديد بناء على أسس ضيقة وشخصية وأمور لا يمكن بأي حال نفكر فيها على أنها أمور وطنية أو تمس بمشروع شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال. هذا من جانب. جانب آخر أيضا الانتصار الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية، والتي أود أن أوجه لها رسالة عبر إذاعة صوت الأقصى، أن الأسرى الفلسطينيون أملهم بالله سبحانه وتعالى بعد الله سبحانه وتعالى في المقاومة الفلسطينية في تحرير مكسر قلوبهم. وإذا سمحت المقاومة بتمرير مثل هذا القانون ومثل هذا الإجراء فإنه سيفتح الباب مواربا أمام الاحتلال لتنفيذ أصعب من هذه الأمور، وربما نصل إلى مرحلة لا يمكن فيها أن يصل الأسير إلى حتى درجة المحاكمة إن بقي الاحتلال يمارس هذه العربية وهذه العنصرية بهذا الشكل. ولذلك المطلوب ورسالتنا للمقاومة في هذا اليوم أن يكون لها رسالة واضحة وأن يكون لها تحرك حقيقي يضمن أن الاحتلال الصهيوني يتوقف عن هذا الإجراء ويتوقف عن كل الإجراءات التي تمارسها خاصة نحن واثقون أن المقاومة لديها من الأوراق ولديها من الخيارات ما يمكنها من كسر عين الاحتلال والتمريغ أنفه في التراب. هذا واضح ونحن على ثقة بهذا الكلام، والأسرى والحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال أيضا واثقون من هذا الكلام، وربما أيضا هم تجاوزوا مرحلة أن يرسلوا رسائل إلى السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وأصبحت كل رسائل الأسرى من داخل السجون فقط موجهة للمقاومة باعتبارها اليد الأمينة وباعتبارها الظهر الحامي لهم في كل محطاتهم التاريخية. المسار الآخر أو الوجه الآخر الذي يجب أن نتحرك فيه هو وجه شعبي وإعلام من خلال الضغط على الاحتلال شعبيا.
نعم،
شعبنا الفلسطيني يجب أن لا يسمح للاحتلال بتمرير هكذا قانون، لأن هذا القانون لا يمس فئة معينة من الناس الشعب الفلسطيني، ولا يمس قطاع معين، ولا يمس منطقة جغرافية واحدة، إنما يمس كل أبناء الشعب الفلسطيني. أي إنسان يقاوم الاحتلال هو معرض أن يطبق عليه هذا القانون وأن يطبق عليه هذا القرار. وسائل إعلامنا المختلفة، ونحن نحييها ونشكرها على إفرادها لمساحة واسعة لتغطية أخبار الأسرى وقضاياهم ومعاناتهم، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى تغطية واضحة ومعينة وخاصة،
استراتيجية إعلامية
بالتأكيد. نحن أيضا كل هذه الأمور التي ذكرتها أنا آنفا تحتاج إلى أن تكون ضمن رؤية معينة، ضمن رؤية وطنية واستراتيجية وطنية.
نعم.
التحرك في كافة الخيارات وكافة المسارات بشكل موازي هو الضمان والسبيل الوحيد للضغط على الاحتلال لوقف هذا القرار. فأني أقول أن الحركة الأخيرة والأسرة داخل السجون حينما انتشقوا سلاحهم وخرجوا للدفاع عن كرامة الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني لم يكن في خشبانهم لا موت ولا أسر ولا كل هذه المفاهيم، إنما كان في خشبانهم فقط أن يدافعوا عن الشعب، ولم ترهبهم هذه الخيارات كلها، ولو أرهبتهم لثبت أنها أرهبتهم لما مضوا في هذا الطريق، وهم لا يخشون حتى هذا القرار وهذا القانون لا يخشونه، لأنهم أصلا يواجهون الموت داخل سجون الاحتلال بدون قوانين وبدون قرارات، ويسقطون شهداء شهيدا تلو الآخر بفعل سياسة الإهمال الطبي تارة وبفعل إطلاق النار الميداني على الأسرى تارة، وكل هذه الأمور التي يمارسها الاحتلال هي في النهاية هدفها قتل الأسير الفلسطيني، وليس أن يصل الأسير الفلسطيني إلى مرحلة الحرية أو مرحلة الإفراج عنه وهو سليم الجسد أو معافى البدن.
يعني بهذا القانون يريد الاحتلال شرعنة هذا القتل
بالتأكيد، يريد أن يظهر أمام المجتمع الدولي أنه يمارس قانونا
ويحتكم إلى القانون
ويحتكم إلى القانون كما يحتكم كما هو كما يشغل كما أن مراحل الأسير ناصر أبو شميل في آخر مراحله عندما عرض على أكثر من محكمة ورفضوا الإفراج عنه كان ضمن القانون، وسمي في 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 قبل 5 سنوات أقروه وسمي قانون شليل ويتفرع منه عدة بنود، من ضمن هذه البنود أنه هو عدم الإفراج عن أي أسير محكوم بالمؤبد حتى لو وصل إلى مرحلة الموت، وبالتالي هذه كلها تأتي ضمن القوانين وتشريعات، وهذا أخطر ما في الأمر، أن الاحتلال يريد أن يأخذ خطوة إلى الأمام في حال تمت مساءلته دوليا، في حال تم رفع هذه القضايا إلى المحاكم الدولية وإلى العدالة الدولية، فإن الاحتلال يكون قد اتخذ خطوة مسبقة بإقرار هذه القوانين وبسم هذه التشريعات.
نعم.
وهذا يعني سببه للأسف الشديد هو تأخر المستوى الرسمي الفلسطيني اتخاذ أي إجراء اتجاه العدالة الدولية أو المحاكم الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على هذه الجرائم. ولذلك نحن نؤكد اليوم في هذا السياق أن قضية الأسرى الفلسطينيين تحتاج إلى إفراج مساحة واسعة من تحرك المستويات كافة من أجل أن نوقف هذا الاحتلال عند حده، من أجل يعني فقط يعني بالحد الأدنى تحسين ظروف الحياة المعيشية للأسرى داخل السجون وعدم استمرار الاحتلال الاستفراد به بهذه الطريقة، إنما تحريرهم وكسر قيودهم، فهذا نحن يعني كما قلت وتكون أن المفاوضة قادرة على ذلك وأنها تراكم قوتها من أجل ذلك وأنها تمارس فعل المقاوم وتدفع الغالي والنفيس في سبيل ذلك، لكن كما قلت علينا أن نكون يعني أكثر اهتماما بقضية الأسرى في المرحلة المقبلة، لأن الحركة الوطنية الأسيرة أمام مفترق طرق أمام منعطف خطير يحتاج أن يستشعر كل واحد منا حتى الفرد الفلسطيني اليوم. نحن بظل هذه الأجواء الباردة والقارصة والشتاء يعني الشديد جدا،
نعم،
جيش الاحتلال اعتقل منذ صباح اليوم أكثر من 10 مواطنين، لم يسمح لهم بارتداء جاكيت واحد فقط يعني يقين برد الشتاء.
نعم.
أخذوهم إلى مراكز توقيف ومراكز تحقيق شديدة البرودة وتفتقر إلى أدنى مقومات العيش الآدمي. هذه هي المسؤول، هذه هي المعاناة التي نريدها من كل إنسان فلسطيني وكل فرد فلسطيني أن يستشعرها، مبدئيا أن يستشعر هذه المعاناة، وثانيا أن يكون له دور في كشف جرائم الاحتلال
ولو حتى بالكلمة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قد
يعني
تصل إلى هذه.
اليوم الإعلام تطور وأصبح الإنسان فينا يعني بكلمة واحدة تكتبها ربما تصل إلى آخر أصقاع الدنيا، وهذه هي المسؤولية الفردية والمجتمعية التي نؤكد عليها دائما، ونقول أن الشعب من منطلق واحد فقط، من منطلق أن الأسير الفلسطيني حينما يعاني ويقضي هذه السنوات داخل السجون ليس له مطلب عائلي وليس له مطلب شخصي وليس له يعني مطلب دنيوي، إنما هو دفاعا عنا نحن حتى نعيش نحن بكرامة وحرية وبهذه الأجواء، وكل أبناء شعبنا الفلسطيني يجب أن يستشعروا هذا الأمر حقيقة. أن الأسير الفلسطيني معاناته يعني أنا جربت الأسر وجلست الأسر سنوات وأعلم أنه مهما تحدثت حتى وأنا صاحب تجربة فلن أستطيع أن أوصل الرسالة في صورتها الحقيقية إلى الناس وإلى المستمع الكريم الذي يستمع إلينا الآن. الأمر أكبر مما نتحدث نحن عنها، الأمر يتجاوز كل ما نتحدث فيه في الإعلام وعلى مواقع التواصل والبيانات والتصريحات والفعاليات. معاناة الأسير تتجاوز هذه الأمور كثير.
بكل تأكيد أتمنى أن تصل هذه الكلمات وهذه الرسائل إلى كل يعني من له دور في هذه القضية بالتحديد، تبدأ من الأفراد وإلى السلطة التي تمثل الجانب الرسمي الذي يتحدث باسم الفلسطينيين على الأقل أمام العالم والجهات الدولية لنصرة هذه القضية ولرفع هذا الظلم والجور عن الأسرى الأفضل منا والأكرم منا جميعا، تحية لهم في السجون. ولا ننسى مستمعينا الكرام أن نرسل إليهم بالدعوات في هذه الأجواء المباركة والأجواء الماطرة، علها تكون ساعة استجابة ترفع عنهم يعني هذا الظلم العظيم الذين يواجهونه بصدورهم العارية. ولا ننسى أيضا أن نرسل رسائلنا إلى المقاومة الفلسطينية التي تقف كحامي منيع لقضيتنا الوطنية الفلسطينية. تعرفنا اليوم معكم مستمعين الكرام في برنامج مع الحدث على هذا القانون المجحف بحق أسرانا البواسل، تعرفنا على انعكاساته وانعكاسات وتبعات الموافقة التي منحها نتنياهو لبن غفير حول سن هذا القانون، أيضا تعرفنا من ضيوفنا على سبل المواجهة. في النهاية تقبلوا تحيات الفريق العامل، ولا ننسى أيضا أن نوجه رسالة شكر لكل من الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى الأستاذ حازم حسنين ضيفي الأول والأستاذ منتصر الناعوق المتحدث باسم وزارة الأسرى ضيفي الثاني، وتقبلوا تحيات الفريق العامل. رفقنا من الهندسة الإذاعية محمد الشياح، ومن الإخراج كان معنا محمد مطر. كنت معكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة من برنامج مع الحدث نور سليم، دمتم بعز وإلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.